الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رأسه صلى الله عليه وسلم وأسرع السير حتى أجاز الوادي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، والحجر هي ديار ثمود، وثمود هم قوم صالح الذين أهلكهم الله بالصيحة لما كذبوا نبيهم وكفروا بالله، أهلكهم الله بالصيحة، صاحبهم في صيحة قطعت أمعاءهم في أجوافهم فماتوا عن آخرهم، نسأل الله السلامة والعافية. وكانوا قوما أشداء ينحتون من الجبال بيوتا ويتخذون من السهول قصورا، فأهلكهم الله. وكانت على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى تبوك، فمروا عليها. فلما ذكر حديث ابن عمر من طريقين، فيقول لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه يعني غطى رأسه بالقناع، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجز الوادي. الطريق الثاني قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. وفيه النهي عن دخولهم إلا على حالة الرحلة وفي حالة البكاء، وبين العلة في النهي وهي خشية أن يصيبهم ما أصابهم. فإذا والنهي للتحريم، أصل النهي للتحريم، فإنه نهى عن دخول مساكنهم إلا على هذه الحالة إلا أن يكونوا باكين، والعلة خشية أن يصيبهم ما أصابهم. فالحديث بطريقين فيه النهي عن دخول مساكن ثمود وقوم صالح الذين أهلكهم الله بالصيحة والرجفة إلا أن يكون الداخل باكيا خشية أن يصيبهم أعصابه، والنهي للتحريم. ففيه تحريم دخول المساكن إلا إذا كان باكيا، وكذلك جميع أماكن العذاب، جميع أماكن العذاب كالأهرام في مصر وأصحاب الأخدود في نجران لا يجوز دخولها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم مساكن الذين ظلموا أنفسهم لا تدخلوا مساكن، هذا عام، مساكن الذين ظلموا أنفسهم هذا عام. قد صدر من هيئة كبار العلماء قرار بمنع الرحلات الطلابية إلى مساكن ثمود، وأبلغت الدولة ووفقها الله، فعلى جميع المدارس أن يلتزموا بها، أن يلتزموا بهذا الحكم الشرعي، وألا يجعلوا رحلات إلى مساكن ثمود، وإنما يجعلوا رحلات إلى أماكن أخرى. نعم نعم نعم، الاعتبار على هذا الوصف إلا أن يكون باكيا، يدخل على هذا الوصف لا بأس. أما يدخلون هم يضحكون أو يلعبون أو يكشتون، جاء أنهم لما مروا بها وعجنوا العجين من البئر، أمر أن تعلف الإبل العجين الناقة، يعني في آبار متعددة بئر الناقة هي التي أمر أن يستقوا منها، وأما ما عداها فلا يجوز الاستقاء منها. ولذلك لما عجنوا منها العجين أمر أن تعلف الإبل. اختلف العلماء هل تصح الطهارة من آبار ثمود أو لا تصح، على قولين الحنابلة وجماعة يقول لا تصح الطهارة، لا يصح الوضوء منها، لأنه ماء مثل الماء المغصوب، لأنه ماء ممنوع منه شرعا. وقال آخر من العلم يصح مع الإثم، وهذا هو الأقرب، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الإثم، له ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، ومثل لو توضأ بماء مغصوب له ثواب الوضوء وعليه إثم الغسل، وكذلك لو صلى في ثوب فيه صورة فصح على الصحيح، له ثواب الصلاة وعليه إثم الصورة، أو صلى في ثوب حرير أو في ثوب مغصوب، كل هذا في خلاف. من العلماء قال لا تصح الصلاة، ومنهم من قال تصح مع الإثم. وكذلك إذا توضأ من آبار ثمود، فالحنابلة والجماعة يقول لا تصح الطهارة، لا يصح الوضوء، والصواب أنه يصح مع الإثم.
حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سلمة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فقمت أسكب عليه الماء لا أعلمه إلا قال في غزوة تبوك، فغسل وجهه صلى الله عليه وسلم وذهب يغسل ذراعيه فذاق عليه كم الجبة فأخرجهما منه.
فذاق عليه كم الجبة، نعم
عندي كم بس يعني بالإفراد،
كم بالإفراد،
نعم
لا الظهر بالاثنين كم فأخرجهما، بعد فأخرجهما ولا فأخرجها،
فأخرجهما
إذا كما
الله عنك. فضاق عليه كما الجبة فأخرجهما من تحت جبته فغسلهما ثم مسح على خفيه.
نعم، وهذا الحديث مغيرة وقع في تبوك، ذهب النبي لبعض حاجته فقمت أسكب عليه الماء لا أعلم ولا قال إلا في غزوة تبوك، فيه المعاونة على الوضوء، بأس المعاونة على المضي الوضوء، فإذا كان الإنسان يتوضأ ويصب عليه خوف فلا بأس، يصب عليه ويتوضأ يصب وجهه ويغسل يديه، إن مغيرة كان يسكب الماء على الذي يعني يصب عليه الماء وهو يتوضأ، فغسل النبي وجهه وذهب يغسل ذراعيه فضاق عليه كم الجبة فأخرجهما من تحت فغسلهما ثم مسح على خفيه. وفي اللفظ الآخر قال المغيرة فأهويت لأزال خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما. في مشروعية مسح الخفين إذا استكملت الشروط، إذا توفرت الشروط، يعني لبسهما على طهارة، يلبسهما على طهارة ويكون الخف ساتر المطلوب يكون مباح، وهي جواز لبس ضيق الكمين وأنه لا بأس لبس ضيق الكمين ولا حرج، وإذا احتاج إلى توسيعته فلا بأس أن يخرجه من تحت، يخرجه من تحت. وجواز لبس ما جاء من الكفار، لأن هذا جبة شامية، وكان الشام في ذلك الوقت بلاد كفار، لأنها كانت بلاد الروم ولم تفتح إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جبة شامية، يجوز لبس ما جاء من الكفار من الثياب. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبة لأجل حاجة من أجل البرد، لأن تبوك باردة، فالحديث في تبوك أو في مقدمة منها. نعم، جاء في اللفظ الآخر أنها جبة شامية. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا شرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه.
نعم، فيه أن الله تعالى جعل في الجبل إحساسا وهو المحبة، وإن كان جبادا إلا الله جعل فيه إحساس وهو المحبة، بما جعل الله كما جعل الله فيها الخشية، كما في قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأرض وإن منها لما يهبط من خشية الله، والله على كل شيء قدير. الله تعالى جعل في الجبال إحساس خشية، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار،
وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هنا قال جبل أحد جبل وحبنا ونحبه، جاء الله تعالى في إحساسه. وفيها أن قال لما أشرفنا على المدينة قال هذه طابة، فيها أن طابة من أسماء المدينة، المدينة لها أسماء طابة وطيبة المدينة. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر.
نعم. هذا حديث من الفوائد أن الإنسان إذا كان يعمل عملا من صلاة أو حج في كل سنة أو جهاد ثم منعه منه مرض أو عذر كتب الله له أجر ذلك العمل، كما في هذا الحديث إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي لفظ إلا شريكوكم في الأجر، قال يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بالمدينة أقوام كتب لهم أجر الجهاد وهم في المدينة، قال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي لفظ إلا شركوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. فإذا كان الإنسان عنده نية العمل ثم منعه مانع كتب الله له ما نواه، بحيث أنه لولا المانع لكان مؤديا للعمل. ويؤيدها الحديث الصحيح حديث أبي موسى إذا بلغ العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح وهو صحيح مقيم، متفق عليه في البخاري. إذا بلغ العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، وهذا من فضل الله وإحسانه. ومن ذلك أن الحيض والنفساء يكتب لهم أجر المصلين، وكذلك يكتب لهم أجر صيام ست من شوال إذا نوى ذلك. أما كون نساء ناقصة عقل ودين فهذا نقص واقعي لا في الثواب، هذا نقص خلقي واقعي لا في الثواب. نعم. نعم. لا العمل السيء ما يكتب له إلا إذا السيء يكتب له إذا عزم عليه وفعل الأسباب التي تمكنه ثم تركه للعجز عاجزا عنه، هذا يكتب له يكتب عليه. إذا عزم على فعل السيء وباشر الأسباب التي تمكنه ثم عجز كتب له كتب عليه، كما في حديث القاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل هذا المقتول فما بال القاتل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هذا حريص على قتل صاحبه لكن منعه أنه سبقه صاحبه فقتله، وإلا فقد فعل الأسباب وبذل وعزم، بخلاف ما إذا ترك الشيء عجزا عنه ترك الشيء يعني إعراضا عنه فهذا لا يكتب له ولا عليه. أما إذا تركه خوفا من الله فإنه يكتب له حسنة، إذا ترك العمل السيء خوفا من الله يكتب له حسنة، كما في الحديث إذا هم العبد سيئة قال الله فترك قال الله فاكتبوها له حسنة فإنه إنما تركها من جرائي يعني من أجلي. فالعمل السيء له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكتب له سيئة، وهي ما إذا عجل فعل الأسباب وصمم على فعله ثم منعه مانع، مثل القاتل والمقتول، ومثل شخص أراد أن يسرق وجعل السلم يريد أن يسرق ثم جاء رأى إنسان فخاف ورجع، هذا يكتب عليه لأنه فعل الأسباب لكن منعه مانع. والحالة الثانية أن يهم بفعل السيء ثم يتركه خوفا من الله، فهذا يكتب له حسنة، يتركه خوفا من الله، يهم بفعل السيء ثم يتركه خوفا من الله، كما في الحديث يتركه على حسن مكتوبه على حسن فإنما تركها من جرائي. ومثل صاحب أحد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار بني إسرائيل، عادهم قال أنه كانت له ابنة عم وكان يحبها، فلما تمكن منها قالت اتق الله ولا تفوض الخاتمة إلا بحق، فقام وتركها خوفا من الله، هذا يكتب له حسن. الحالة الثالثة أن يتركها السيئة لا خوفا من الله ولا عجلا، وإنما تركها تشاغلا وإعراضا عنها، فهذا لا يكتب له ولا عليه. نعم.
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
نعم. وهذا الباب لكتاب النبي إلى كسرى وقيصر. اختلف العلماء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، فقيل في السنة السابعة في الهدنة، وقيل كتب إليهم مرتين، ولا أقرب أنه كتب مع الوفود، مع عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة قبل تبوك أو بعدها، لأنه بعد فتح مكة ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقوي شأنه. وهذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى كسرى كتابا يدعوه إلى الإسلام، فلما قرأ مزقه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق، استجاب الله دعوة نبيه، وهذا هو الواقع، فإن الله سلط على الفرس رسوله والمؤمنين ففتحوا بلادهم وصاروا يلاحقونهم بلدا بلدا حتى تمزق ملكهم، وكان في ذلك رحمة لهم، حيث أسلم من أسلم من الفرس وصار منهم العباد والزهاد والعلماء. وأما الروم فإن هرقل عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الروم تماسكوا بعض الشيء وعظم ملكهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعهم وعرض الإسلام عليهم الإسلام، ثم لما رأى نفورهم تابعهم فبقي بعض ملكهم إلى الآن. نعم.
حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
نعم. هذا حديث أبي بكرة قال لقد نفع له بكلمة سمعت من رسول أيام الجمل، وذلك لأن الجمل لعائشة، وعائشة ذهبت للإصلاح لما حصل النزاع بين علي ومعاوية، ذهبت عائشة للإصلاح وتبعها طلحة والزبير، فكان الرأي لها، فاعتبر أبو بكر ذلك نوع إمرأة من عائشة لعائشة وهي امرأة فلم يكن معها. يعني أبو بكر استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفتح قوم أولى وأمرها امرأة أن عائشة لما جاءت وتبعها طلحة والزبير وذهبوا إلى وذهبوا إلى العراق ليطالبوا بدم عثمان، أراد أن ينضم إليهم ثم تذكر الحديث فلم يكن معهم، قال نفعني الله بهذه الكلمة، لأنهم لأن طلحة والزبير جعلوا الأمر لعائشة، وعائشة امرأة كان معهم. قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله أيام الجمل، لما خرجت عائشة وطلحة والزبير، فاعتبر أبو بكر ذلك نوع عمرة لعائشة، ولهذا لم يكن معهم.
علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن السائب عن السائب بن يزيد يقول أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سفيان مرة مع الصبيان حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب يذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك.
نعم، وهذا كان في غزوة تبوك، والسائب بن يزيد كان صغيرا إذ ذاك عمره 12 أو 14 سنة، والصبيان لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك جعلوا يتلقون النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا يتلقون النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. وكسرى هو ابن فرويز ابن هرمز بن أنوشروان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن زربان ابنه يقتل كسرى، والذي قتله هو كسرى بن برويز بن هرمز، وكسرى لقب لكل من ملك الفرس، لما قتله ابنه قتل كل من قتل إخوته، وكان أبوه جعل له سما لأنه عرف أنه سيقتله فمات بعده بقليل، ثم أرادوا ألا يخرج الملك عن هذه القبيلة، فلم يجدوا أحدا فولوا بوران بنت كسرى، فقال النبي لا يفتحون ولا أمر. شوف كلام الشرع عليه في هذا، في قوله أن يمزق كل ممزق صفحة 127 بعد نصف الصفحة، قوله أن يمزق كل ممزق فتح الزاي.
نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق بفتح الزاي أن يتفرقوا ويتقطعوا، وفي حديث عبد الله بن حذافة فلما بلغ رضي الله عنه فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم مزق ملكه، وكتب إلى باز عن عامله على اليمن ابعث من عندك ابعث من عندك رجلين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز، فكتب باذان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبلغا صاحبكما أن ربي قتل ربه في هذه الليلة. قال وكان ذلك ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جماد الأولى سنة 7، وأن الله سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. وعن الزهري قال بلغني أن كسرى كتب إلى باذان بلغني أن رجلا من قريش يزعم أنه نبي فسر إليه فإن تاب وإلا بعث برأسه، فذكر القصة. قال فلما بلغ باذان أسلم هو معه من الفرس.
نعم. تنبيه شوف الصفحة التي بعدها.
نعم.
قوله بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل.
قوله بعدما كدت ألحق بأصحاب الجمل يعني عائشة رضي الله عنها ومن معها، وسيأتي بيان هذه القصة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. ومحصلها أن عثمان رضي الله عنه لما قتل وبويع علي رضي الله عنه بالخلافة خرج طلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه إلى مكة، فوجد عائشة رضي الله عنها وكانت قد حجت اجتمع رأيهم على التوجه إلى البصرة يستنفرون الناس للطلب بدم عثمان رضي الله عنه.
عن اجتهاد رضي الله عنه طالب بدم عثمان اجتهاد كما اجتهاد علي رضي الله عنه في قتال أهل الشام وأهل الشام أظن مجتهد كل مجتهد من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. نعم.
فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فخرج إليهم فكانت وقعة الجمل ونسبت إلى الجمل الذي كانت عائشة رضي الله عنها قد ركبت وهي في هودجها تدعو الناس إلى الإصلاح. والقائل لما بلغ هو أبو بكر رضي الله عنه وهو تفسير لقوله بكلمة وفيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير.
قوله
ملكوا عليهم قوله صلى الله قوله ملكوا عليهم بنت كسرى هي بوران بنت شيرويه بن كسرى بن بربرويز. وذلك أن شيرويه لما قتل أباه كما تقدم كان أبوه لما عرف أن ابنه قد عمل على قتله احتال على قتل ابنه بعد موته فعمل في بعض خزائنه المختصة به حقا مسموما وكتب عليه حق الجماع ممن تناول منه كذا جامع كذا فقراه شيرويه فتناول منه فكان فيه هلاكه فلم يعش بعد أبيه سوى 6 أشهر. فلما مات لم يخلف خله لأنه كان قتل إخوته حرصا على الملك ولم يخلف ذكرا وكرهوا خروج الملك عن ذلك البيت فملكوا المرأة واسمها بوران بضم الموحدة. ذكر ذلك ابن قتيبة في المغازي. وذكر الطبري أيضا أن أختها أرزميد اختم الملكة أيضا. قال الخطابي في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء وفيه أنها لا تزوج نفسها ولا تلي العقد على غيرها كذا قال وهو متعقب. والمنع من أن تلي الإمارة والقضاء قول الجمهور. وأجازه الطبري وهو رواية عن مالك وعن أبي حنيفة تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء.
الصواب الأول صواب أن المرأة لا تلي القضاء ولا الإمارة ولا تزوج نفسها ولا تلي العقد. نعم.
حديث للترجمة من جهة أنه تتمة قصة كسرى الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فسلط الله عليه ابنه فقتله ثم قتل إخوته حتى أفضى الأمر بهم إلى تأمير المرأة فجب ملكهم ومزقوا كما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
نعم. هذا الباب صدره المؤلف رحمه الله بهذه الآيتين باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته إنك ميت وإنهم ميتون للرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت. هناك من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت فإنه مات وإن كان حيا حياة برزخية وحي عليه الصلاة والسلام حياة برزخية لكنه مات. وكذلك لا تعرف وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسول فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وسيأتي أن عمر رضي الله عنه وغيره غابت عنهم هذه الآية وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت وأنه ظن عمر أنه لا يموت حتى يقتل المنافقين حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وظهر العلم والبصيرة عند الشدائد وتلا هذه الآية فسقط عمر قال عقرت حتى إن الإجلاية لا تحملني. فقال فما أرى بشر في المدينة إلا يقرأ هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسول أفإن مات وقتل أن قتل على عقل. فالرسول صلى الله عليه وسلم مات وجسده عليه الصلاة ظاهر موجود في المدينة ولكن دينه ما مات دينه باقي إلى يوم القيامة وهو حي حياة برزخية أكمل حياة الشهداء عليه الصلاة والسلام. والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء حرم الله على الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. نعم.
باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر.
نعم تقديم التأخير في قبل حديث حدثنا أحمد بن بكير حدثنا محمد بن عرار هذا وقبل حديثين عندك تقديم التأخير.
نعم بعد يجي
لا هذا قبله أقرأ الحديث حدثنا أحمد بن بكير
قبل
حديثين قبل هذا
رحمه الله عنه.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله.
الترتيب يعني كما ذكرت الترتيب أولى لأن هذا فيه مرض النبي وهذا فيه قراءة المرسلات فاقرأ الحديث اللي عندك لأنه أولى بالتقديم.
نعم. الله عنك.
قال يونس نعم
قال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم.
نعم قال السم والسم والسم مثلث سم والسم وسم والأبهر قال أهل اللغة عرق مستبطن بالظهر الأبهر عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه في الحال عرق مستبطن بالظهر. النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام دعته امرأة يهودية بخيبر إلى طعام فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه وكان مسموما وكان يعجبه الذراع سمت الذراع فنطق الذراع قال إنه مسموم وأكل بعض الصحابة بشر بن معرور أكل ومات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه السم تأخرت وبقيت كاملة السم فلما كان عند وفاته بعد 3 سنوات انتقضت عليه هذه الأكلة فكان سبب وفاته ولهذا قال ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم يعني كأنها السم كمنت في ذلك الوقت ولم يعني تنتشر فلما كان بعد 3 سنوات ظهرت وبرزت. وأما بعض الصحابة فإنه باسم المعروف إنه مات من هذا من أكله من أكل السم. نعم
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله.
نعم في دليل على أن المغرب يقرأ فيه بالطوال تارة وبالقصار تارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور قرأ بالمرسلات كما في هذا الحديث وقرأ بالطور واقتربت ويقرأ بالقصار غالبا الغالب يقرأ بالقصار ولكن لا يداوم على القصار يقرأ أحيانا بالطوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قرأ مرة بالمرسلات كما في هذا الحديث وقرأ مرة بالطور وقرأ من اقتربت وقرأ مرة طولين بالأعراف جزء ربع قرأها في المغرب فعلها مرة واحدة عليه الصلاة والسلام ولكن يكون غالبا يقرأ بالقصار. والسنة عدم ملازمة القصار كحال كثير من الناس اليوم بل السنة تارة وتارة تارة يقرأ بالطوال تارة يقرأ بالقصار. قيل إن ملازمة المداومة على القصار من سنة مروان الحمار سنة مروان الحمار هو الذي يلازم قراءة القصار في المغرب. نعم
حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس رضي الله عنهما فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن لنا أبناء مثله فقال إنه من حيث تعلم فسأل عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم.
والشاهد من حديث قوله أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الشاهد مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته فيه أن عمر رضي الله عنه له مجلس مشاورة المحدثين محدث الصحابة وفقائهم وكان يدخل ابن عباس معهم ويجعله معهم وكان ابن عباس صغير كان صغير السن قال عبد الرحمن بن عوف لنا أبناء مثله لماذا يؤتى بهذا الصغير ولنا أبناء مثله فأراد عمر أن يبين لهم علم ابن عباس وأنه ما أتى به إلا لأنه تميز عن غيره في العلم فجمعهم وسألهم عن قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فقال ما تقولون فيها ما معنى السنة فقالوا أخبر الله نبيه أنه إذا جاء الفتح أنه يكثر من الاستغفار والتسبيح الحمد لله فقال هل تقول ماذا تقول ابن عباس هل تقول مثل ما يقول قال لا قال ما تقول قال إنها أجل رسول الله علمه الله إياه فقال عمر ما أعلم منها إلا كما تقول فبين له عمر أن ابن عباس متميز وأنه ليس مثل أبنائهم. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخا قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم
الحديث الحديث قبل هذا حديث حبان بعد هذا عندك
نعم
ها حديث حبان
بعد حديث بسرة بن صفوان بن جميل
حدثنا حبان حدثنا حبان حديث عائشة إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات
لا
ها
يمكن بعد
عجيب لا إذا اقرأ هذا عشان ننسخ
بالترتيب هذا
حديث حبان
ترتيب عندي يعني اقرأ ولا
لا اقرأ حديث حبان الآن عشان عندنا الآن بعدها صفحة
طيب عفى الله عنك حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه
بالمعوذات
الله عنك نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه
نعم وفي رواية معر وأمسح بيد نفسه لبركتها إذا اشتكى كان النبي إذا اشتكى يعني إذا مرض نفث على نفسه بالمعوذات النفث وتفل بغير ريق أو مع ريق خفيف كان النبي إذا اشتكى إذا مرض نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده قالت عائشة فلما اشتكى لما مرض اشتكى وجعه الذي توفيه طفقت أنفث على نفسي بالمعوذات التي كان ينفث فيها وأمسح بيد نفسه عنه في دورة أمسح بيد نفسه لبركتها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض ينفث كذا بيده ثم يمسح فلما مرض عاجز صارت عائشة تأخذ يديه وتنفث فيها وتمسح بها تمسح بيده لبركتها نعم والمعلومات المعوذات المراد المعوذات كسر الواو وهن القوافل فقواقل القوافل قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد تغليبا دخلت فيها المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، لكن أضيفت إلى قل هو الله أحد تغليبا. القواقل سورة الثلاث ها كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة ينفث يمسح وجهه ورأسه وما استطاع من جسده، هذا في كل ليلة يفعل هذا. نعم ما نسمع الصوت تكرار لا كرر ثلاث مرات كذا لا بس كرر ثلاث مرات في وقت آخر. نعم
نرجع ولا
نعم حذي قتيبة
نعم الله عنك.
حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال صلى الله عليه وسلم ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما شأنه أهجر؟ استفهموه. فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فأفى الذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا وحسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثر اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم.
نعم هذا الحديث لعباس في قصة كتابة الكتاب في مرضه في أول يوم مرضه وهو يوم الخميس. قال لعباس يوم الخميس وما يوم الخميس تفخيم للأمر وهو يوم المعروف اشتد فيه وجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه فيما بعد من الأيام وتأخر موته إلى يوم الأمر. ففي اليوم الأول الذي مرض فيه يوم الخميس اشتد في رسول الله وجع فقال ائتوني بكتاب ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. يعني يكتبني باللخاف وهو كتف 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 الشاة عظم. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي النزاع. فقال بعضهم ما شأنه أهجر؟ هجر يعني استفهموا. الهجر هو الهذيان استفهموه. وقوله أهجر يعني استفهام والهجر هو الهذيان. منهم من تكلم في معنى من الشراح من تكلم في معنى منهم من قال إنه إن قوله أهجر يعني قاله منكرا على من توقف كما قال قرطبي منكرا على من توقف في امتثال أمره بإحضار الكتف والدواء. يعني يقول لماذا تمتنعون؟ هل الرسول هذا؟ ما هذا الرسول؟ الرسول معصوم يأتوا بالكتاب. فقاله منكرا على من توقف في امتثال أمره بإحضار الكتف والدواء. وقيل إنه قال إن يحتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض له. ويحتمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة. هذه ثلاث احتمالات ذكرها القرطبي استحسنها حافظ رحمه الله. فذهبوا يردون عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعون إليه. وأوصاهم بثلاث: الأولى أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذا أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وجزيرة العرب هي اليمامة والحجاز ودول الخليج واليمن على الصحيح، اليمامة والحجاز والخليج واليمن ودول الخليج، هذه جزيرة، ومن الشمال إلى أطراف الشام. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، ويشمل المشركين يشمل اليهود والنصارى والوثنيين، فلا يجوز لأحد أن يستقدم إليها مشركا وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا. ما عدا ما يحصل من بعض ولاة الأمور من الرسل وما أشباههم، ولا يجوز الإنسان أن يقتدي بولاة الأمور في مثل هذا. وكان الكفار من العجم والشام يأتون على في عهد الخلفاء الراشدين، يأتي الواحد منهم لحاجة، إما أن يبلغ رسالة لولي الأمر أو يبيع طعاما أو سلعة، ثم يرجع إلى بلده يومين ثلاثة. أما نسكن في جزيرة العرب فلا، ولا يجوز أن نستخدم خادم أو قائد سيارة مشرك أو وثني أو نصراني أو هندوسي، لا يجوز، يحرم على الإنسان، لكن يستخدم مسلم. ولكن إذا وجدوا في جزيرة العرب لا يجوز قتلهم، دمهم معصوم لا يقتلون، لكنهم يقتلون، لكن يعتم هذا الذي استخدمهم، لكن لا يجوز قتلهم لأنهم عهد ولهم أمان، دماءهم معصومة لأنهم دخلوا بأمان وليسوا حربيين، دخلوا بأمان إما من قبل ولي الأمر أو من قبل الكفالة بعض الأفراد من المسلمين. من المؤسف أن كثيرا من الناس لا يبالون، يستخدم عمال كفرة، يستخدم قائد، يستخدم خادم وخادمات ولا يبالي. كثير من الناس بسبب ضعف الإيمان، بل إن بعض الناس يقول إن بعض الناس يفضل الكفرة عليهم والعياذ بالله. سمعت أن بعض الناس يقول إنه يقدم الكفرة ويقول إنهم يشتغلون وإنهم أنشط من المسلمين والعياذ بالله. بعضهم يقول إنهم يشتغلون وقت الصلاة، هذه من الصعب من البلاء. والثاني الأمر قال: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني أعطوا الوفد الجائزة وهي العطية في قريب مما كنت أعطيهم. وكانت جائزة الواحد في عهده صلى الله عليه وسلم أوقية من فضة وهي 40 درهما. أجيز الوفد يعني أعطوا الوفد الجائزة وهي العطية في قريب ما كنت أعطيهم، وهي كانت أوقية. والحديث الثاني كان ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حضره الموت وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، يكفينا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. وكان ابن عباس تعسف من كون النبي صلى الله عليه وسلم منع من الكتابة، وكانهم لم يمتثلوا أمره، واعتبر هذا مصيبة. كان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، يعني إن المصيبة كل مصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب ذلك الكتاب لاختلاف ملغته، اعتبرها مصيبة ابن عباس. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من أحب أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فلم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآيات من سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه وصايا 10. والمعنى معنى كلام ابن عباس أن النبي لو أوصى لكانت وصيته هي وصية الله، والله أوصى بهذه الوصايا 10: قل تعالوا اسم حرب ربكم عليكم. والذين امتنعوا من لم يأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإخاف يكتب، قالوا علموا فهموا أن الأمر ليس أمر إيجاب، وقالوا إن الرسول بلغ رسالة وأدى الأمانة وعندها كتاب الله يكفي. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خف عليه المرض وجلس كم يوم ولا يكتب كتابا. نعم نعم نووي نعم على كل حال نعم نعم على كل حال هذا محل اجتهاد، محل اجتهاد. الصحابة عمر وغيرهم اجتهدوا وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض ولا حاجة، وقد بلغ رسالة وأدى الأمانة ووصيت النبي كثيرة، والله تعالى وصى في كتابه، يكفينا هذا. وابن عباس اعتبرها مصيبة وقال كيف ما دام طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب فلماذا يختلفون؟ نعم فعلا.
حدثنا يسرة بن صفوان حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت.
نعم هذا قول في شكوى، يعني الشكوى تؤنث تذكر، يعني في مرضه الذي قبض فيه وسارها وقال إنه سيموت من مرضه فبكت ثم سار الثانية فقال إنها أول أهل بيتي فضحكت. هذا من المعجزات والدلع على النبوة حيث وقع كما أخبر. فماتت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وكونها ضحكت رغبة منها من فاطمة في الآخرة رضي الله عنها. وجاء في الرواية الأخرى أن النبي سارها أنه سيموت وسارها أنه أول أهله لحوقا فبكت، يعني ثم سارها المرة الثانية فأخبرها أنها سيدة نساء العالمين فضحكت. نعم سيدة نساء أهل الجنة، فتكون الاثنتين هما شيء واحد اللي ذكر في هذا الحديث. سارها الأولى وقالها إنه سيموت من هذا المرض وإنك أول أهل بيتي لحوقا فبكت، ثم سارها ثانية فقال أما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة فضحكت.
نعم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول ما يقول صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعم الله عليهم الآية، فظننت أنه خير.
والذين أنعم الله عليهم أربع طوائف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير إن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها غشي عليه صلى الله عليه وسلم، فلما فاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يجاورنا،
إذا لا يختارنا، فقلت إذا
لا يجاورنا، وفي قوله قول لا يجاورنا في الدنيا، ولأبي ذر لا يختارنا.
طيب
الله عنك.
فقلت إذا لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح.
نعم، هنا قول في الرفيق الأعلى يعني المكان الذي يحصل فيه المرافقة مع المذكورين وهم النبيون والصديقون والشهداء. في هذا الحديث أنه لا يقبض النبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. عرفت عائشة رضي الله عنها لما شخص وفاق وشخص بصره نحو سقف البيت، فقال اللهم في الرفيق الأعلى، قال إذا لا يختارنا، إذا لا يجاورنا. عرفت أنه حديث الذي كان يحدث وهو صحيح، أنه لا يموت النبي حتى يخير ويرى مقعده من الجنة. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
ذكر الشارع نكتة في قول اللهم في الرفيق الأعلى، يقول والرفيق الأعلى والرفيق الأعلى قرص، وفتمة يقول حسن أولئك رفيقا، يقول نكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد الإشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد، نبه عليه السهيلي. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: حدثنا محمد قال حدثنا عفان عن صخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن رضي الله عنه سواك الرطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته ونفضته فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنب، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
نعم. هذا الحديث فيها قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسندته إلى صدره دخل أخوها عبد الرحمن ومعه سواك الرطب يستنى به، فأبده رسول الله بصره يعني جعل ينظر إليه لمحبة السواك، أخذت السواك. وفي اللفظ الآخر قد أخذه لك فأشار برأس نعم، قال فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، قال فما رأيته استنى استناما قط أحسن منه، لأنه اجتمع في حاجته إلى السواك لتغير الفم وكون عائشة قضمته فصار فيه شيء من ريقها، وهو يحب ما له صلة بعائشة عليه الصلاة والسلام. ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثة، في الحديث الآخر أنها أصلت إليه قبل أن يموت وهو مسلم قال إلي ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، يعني في المكان الذي يكون فيه الرفيق الأعلى وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي رواية ذكوان عائشة قالت توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ولحري، وإن الله جمع ريقي وريقه عند موته في آخر يوم من أيام الدنيا. الحاقنة حاقنة قيل الحاقنة ما سفل من الذقن، والذاقنة ما على منه، وقيل الحاقنة نقرة الترقوة وهما حاقنتان، ويقال أن الحاقنة المطمئن من الترقوة إلى الحلق، وقيل ما دون الترقوة من الصدر، وقيل هي تحت السرة، وقيل الذاقنة طرف الحلقوم، والسحر والصدر وفي الأصل الرئة، والنحر موضع النحر. والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هو ما بين السحر والنحر، ما بين الحاقنة السحر، النحر الصدر، والسحر الصدر ما بينهما، يعني فوق الصدر وتحت الحلق، يعني هي مسندته إلى صدرها. والمراد أنه مات ورأسه بين حنكها وصدرها رضي الله عنه، مات بين حاقنتها، يعني مات ورأسه بين حنكها وصدرها رضي الله عنه. وهذا لا يغير الحديث الذي قبل هذا أن رأسه كان على فخذها، لأنه محمول على أنها رفعته من فخذها إلى صدرها. وذكر السائق قال هذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم بن سعد من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ورأسه في حجر علي، لكن يقول كل طريق منها لا يخلو من شيعي فلا التفت إليه. شيعة هذا رواه الحاكم لا يخلو من شيعي، ومات وهو في حجر ورأسه في حجر علي. نعم ها مكان في الرفيق الأعلى، المكان الذي فيه المكان الأعلى الذي فيه النبيون الصديقون والشهداء الأعلى، الرفيق الأعلى أعلى شيء في الجنة، أعلى شيء في الجنة. لا اللهم ألحقني بالرفيق يعني بمرافقة بالمكان الذي يكون فيه مرافقة النبيون الصديقون والشهداء الصالحون. نعم.
حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم صفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا.
نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك ومن مشابهة المشركين في آخر حياته في مرضه الذي لم يقم منه. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي جواز لعن اليهود والنصارى على العموم، وكذلك في الساق أصحاب الكبائر على العموم: لعن الله السارق، كما في الحديث: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده. لعن الله شارب الخمر، لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، لعن المشركين، لعن الله الوثنيين على العموم. أما الشخص المعين فلا يلعن على الصحيح، في خلاف ولو كان فاسق ولو كان كافر إلا إذا اشتد على أهل المسلمين، اشتد على المسلمين فلا بأس، لأنه قد يتوب الله عليه، وإن كان ميتا فلا يلعن أيضا، لحديث لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدموا، لكن على العموم لا بأس به. لعن الله من شرب الخمر، لعن الله السارق، لعن الله الزاني، أما فلان ابن فلان فلا يلعن بعينه، لأنه قد يكون الشخص قد تاب، قد يكون له حسنة ماحية، قد يكون معذور، قد يكون جاهل، فالشخص المعين لا يلعن إلا إذا اشتد عليه. من اشتد عليه وعلى المسلمين كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعن وذكوان 40 صباحا لما قتل القراء. وفيه التحذير من اتخاذ قبور مساجد، وأن اتخاذ قبور مساجد من وسائل الشرك القريبة، ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. والحديث الآخر: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. شرار الناس طائفتان: طائفة من تدركهم الساعة وهم الكفر حتى تقوم عليهم الساعة، والثاني الذين يتخذون القبور مساجد لأنها وسيلة إلى الشرك. والحديث الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به، يعني لما نزل به علامة الموت، طافق يعني جعل يطرح الخميصة كساء له على وجهه، فإذا اغتم يعني احتبس نفسه كشفها، يجعل قطعة قماش على وجهه، إذا احتبس نفسه أزالها ثم يضعها. وقال: في هذه الحالة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر بصره في التحذير من اتخاذ قبور مساجد. اتخاذ قبور مساجد معناها هو البناء عليها والعكوف عندها وقراءة القرآن والصلاة عندها وتلاوة القرآن وإطالة المكث عندها، هذا بدع من البدع ومن وسائل الشرك، لأن الشيطان يتدرج من الإنسان من هذه الأعمال إلى عبادة هذا الميت. في الأول يأمره بأن يمكث عنده أو يصلي عنده أو يبني عليه بناء، ثم يدعوه إلى عبادته. نعم. نعم. وفيه دليل على التحريم هذه الأشياء، لأنه لا يعنى إلا على فعل كبير، دليل على هذا كبائر الذنوب العظيمة اتخاذ قبور مساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنى على شيء إلا على كبيرة، واللعن هو الطرد والعباد من رحمة الله. نعم. ها؟ مقيد؟ كيف؟ لا، هو على العموم، على العموم، على الوصف، مقيد بالوصف. لعن الله من اتخذ قبور أنبيائه مساجد، من اتصف بهذا الوصف، هذا على العموم، ما في شخص معين بعينه. لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائه مساجد، من اتصف بهذا الوصف لعنهم على هذا الوصف، لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور مساجد، فيأخذ من تحريم اتخاذ قبور مساجد وأنها من كبائر الذنوب ومن وسائل الشرك. وفي جواز لعن العموم، من اتخذ قبور مساجد، ومن من كذلك من اليهود والنصارى بالعموم لا بأس. نعم. نعم. نعم بس. قال: إن الله جميل يحب الجمال، إنه طيب لا يقول إلا طيبا. قيل: هذه أسماء. نعم.
أخبرني عبيد الله أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. رواه ابن عمر وابو موسى وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ورد عائشة رجعت النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعدل عن أمر أبي بكر يصلي بالناس، خشة أن يكون هو الخليفة بعده فيتشاءم الناس به. قالت: وما حملني على كثرة مراجعته لأنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه. ولهذا لما قال مروا أبو بكر يصلي بالناس، قالت: يا رسول الله، إن أبو بكر رجل أسيس رقيق لا يملك عينه من البكاء، إذا صلى لو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر فليصلي بنا. قال يا رسول الله رجل أبا بكر رجل أسيف ما يسمع الناس من البكاء، لو أمرت عمر؟ قال مروا أبا بكر فليصلي بنا. ثم قال إن كنا صواحب يوسف، يعني تظهرنا أمرا وتريدنا شيئا آخر. وهي بينت أن تريد أن لا يتشاعم الناس بأبيها. قالت إنه ما أحد يقوم بعد النبي إلا تشاعم الناس به، ما أحد يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اجتهاد من عائشة لكن مخالف للصواب. الصواب أنه لا يصح لهذا الأمر إلا أبو بكر، وتبين بذلك فضل أبي بكر وقوته في الحق حينما وقف لأهل الردة، حتى عمر مع قوته توقف، وأبو بكر قال والله لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، ما استمسك السيف بيدي. قال له عمر كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ قال والله لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم بعد ذلك شرح الله صدر عمر، وكذلك في تسيره جيش أسامة. فهذا اجتهاد من عائشة، لكن هذا الاجتهاد يخطئ الوصي. الصواب أن لا يصح لهذا الأمر إلا أبو بكر رضي الله عنه، تبين بذلك. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأنه يوعك كما في الحديث أنه يوعك كما يوعك رجلان. قال يا رسول الله أنك توعك كما يوعك رجلان منكم؟ قال نعم. قلت أذلك لأن لك أجر، لأن لك الأجر مرتين أو أجر رجلين؟ قال نعم. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه من عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمى عائشة؟ قال قلت لا. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو علي رضي الله عنه، وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي عهد إلى الناس، فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتم. قالت لا بهم وخطبهم.
رضي الله عليه السلام أنه لما ثقل واشتد به وجع استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فيه أنه لا بأس أن يمرض الزوج عند أحد زوجاته إذا استأذنهن، كما أن له أن يسافر بإحداهن إذا استأذنهن أو خرجت القرعة لإحداهن. فإذا كان عدد من الزوجات ثم مرض استأذنهن أن يمرض في بيت إحداهن فلا بأس وأذن له فلا بأس. وكذلك السفر، يسافر بإحداهن إذا أذن له أو خرج في القرعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين أزواجه، فمن خرجت له القرعة سافر بها. وفيه في هذا الحديث يقوله هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، فيه أن الاغتسال للمريض المحموم الذي به حمى فيه نشاط وفائدة وقوة. وهذا في المرض في الحمى الحارة، هناك حمى باردة التي تنفض من البرد هذه لا يلصقها الماء. الحمى الذي ينفض ويصاب بالبرد يجعل عليه لحاف هذه لا يناسبها الماء، لكن الحمى الحارة، الحمى الحارة التي يناسبها الماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، جمع وكاء وهو الرباط الذي يضبط به سم القربة، لعلي أعهد إلى الناس. فوجد في مخضب، والمخضب من جسر من جزء الطشت الذي يصب به الثياب لحصة، ثم جعلنا يصب عليه يصبون عليه من سبع قرب حتى اشار اليهن ان فقد فعلتم، ثم خرج الى الناس صلى بهم وخاطبهم صار مع بعض النشاط. واما كون الاغتسال من سبع قرب قد يكون لسبع خاصيه، فان الفاتحه سبع ايات، والتمرات التي تسبح بها من تسبح بسبع تمرات من تمرات العجوه لم يصب في ذلك سم ولا سحر، والسماوات سبع والارضين سبع. ذكر الشارح شيئا من الحكمة، قال قيل الحكمة في هذا العدد أن لها الخاصية في دفع ضرر السم والسحر، تمسك به بعضهم من أنكر نجاسة سؤل الكلب وزعم أن الأمر بالغسل منه سبع إنما هو لدفع السمية. وللنساء في قراءة الفاتحة على المصاب سبع مرات، وسنده صحيح في صحيح مسلم القول لمن به وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شد ما أجد وهو حادث سبع مرات. في النساء من قال عند المريض عند مريض لم يحضر أجره أسأل الله العظيم ربنا أسأل العظيم أيش فيك سبع مرات يعني شفاه الله. نعم والثالث ورد فيها الله أعلم. نعم لكن مثل ما سبق الله كان له خاصية، الله تعالى اختار سبع كما سمعت. نعم.
حدثني إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب عن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي رضي الله عنه إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عباس العباس بن عبد المطلب أخذ بيدي علي وقال أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، يعني أنه يعني أن الخلافة أو الرسول إذا توفي ستكون يكون من بعدها خليفة فلا يكون لكم من الأمر شيء، وإني والله لا رسول الله سوف يتوفى من وجعي هذا، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر يعني الخلافة، إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غالبنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي إن والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسأل رسول الله، في الرد على الرافضة القائلين بخلافة علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صريح يعني النبي ما أوصى. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بيناهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي لهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فقال أنس رضي الله عنه وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر
عليه الصلاة والسلام. فيها أن نستكر أن الناس يصلون يوم الاثنين وأبو بكر هو إمامه يصلي بهم، لم يفتئهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة، لأن حجرة عائشة باب على المسجد، باب على المسجد، وأبو بكر يصلي فعن يساره حجرة، فنظر إليهم وهم صفوف ثم تبسم فضحك يضحك عليهم، يعني عجبه أنهم مجتمعون على أبو بكر وأنهم يصلون عليه الصلاة والسلام. فنكص أبو بكر على عقله أن يتأخر يصل الصف، ظن أن رسول الله يريد أن يخرج يصلي بالناس يتقدم. وها قال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاته فرحا برسول الله، ثم أشار إليهم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأخذ الستر، ثم توفي بعد عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثني محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين عيني وريحه عند عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأمره وبين يديه ركوة أو علبة يشك عمر فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده
عليه الصلاة والسلام. عائشة تقول من نعم الله علي أن رسول الله توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، سحري ونحري، وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. هذه فضائل عائشة رضي الله عنها، مات الرسول في بيتها وفي يومها الذي يدور عليه وبين سحرها ونحرها، بين الصدر وبين الحلق، وجمع الله بين ريقها وريق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من أيام الدنيا بالنسبة للرسول، وأول يوم من أيام الآخرة. وجه ذلك أنه دخل عبد الرحمن أخوها وبيده السواك وأنا مسلم، فرأيته ينظر إليه لأنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، يعني قال نعم، فأخذته وقضمته ولينته ثم ومضغته ثم أعطته إياه فمضغه، اجتمع ريقه وريقها عليه الصلاة والسلام، ثم جعل يدخل ما في يده ويمسحه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات وهو أشرف الخلق، ثم نصب يده فجعله في الرفيق الأعلى حتى قبض وماته عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري
وسحري بين نحري وسحري النحر الصدر. نعم. والسحر ما فوقه ما بين الحلق والصدر. نعم.
فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي. ثم قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقضمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه، فاستن بها كأحسن ما كان مستنى.
استنى يعني ساك، وفي اللفظ الذي سبق فأمره وبين يديه، يعني أمره على أسنانه، هنا قال استنى يعني استاك به. نعم.
فاستن بها كأحسن ما كان مستنى، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.
نعم، هذه فضائل عائشة رضي الله عنها، لأنها مضغت السواك بريقها ثم أعطته فاختلط ريقه بريقها ثم توفي بعدها في الحال عليه الصلاة والسلام. بارك وفق الله جميعا. ايش قال؟ والنحر كذا، يعني كلاهما بإسكان السين سحري ونحري، ولا ذكر وجه آخر سحري ونحري. نعم، إذا تكون بإسكان سحري ونحري. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة من الشبكة. يقول السائل أبو يوسف من الكويت: فضيلة الشيخ، أخبرك أنني أحبك في الله.
حبك الله لا يحبك فيه، ثم أجعلكم أحبك في الله.
ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فضل بعض الأعمال مع أنه لم يرد أنه فعلها، ومنها على سبيل المثال عمرة رمضان وصيام داود، فهل يقال الأفضل فعل السنن التي فعلها أم الأفضل فعل ما أشار إلى فضله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، القول مقدم على الفعل، فإذا قال النبي قولا وحث على فعل مثل أمره، مثل حث على عمره في رمضان، مثل أمره أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى، فهذا هو الأفضل. والسنة تحصل في السنة تكون بالقول وبالفعل وبالتقرير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لا يتمكن من الفعل، هو بسبب كونه مشغول بالدعوة وتبليغ الرسالة ومقابلة الوفود، فالقول مقدم على الفعل، يعني ما حث عليه ورغب فيه بالقول مقدم على الفعل. نعم، وأما فعله قد يتمكن من الفعل وقد لا يتمكن، هو عليه الصلاة والسلام. نعم.
سائل من فرنسا يقول: رجل تعرف على امرأة نصرانية، اشترط عليها أن تسلم حتى يتزوجها وأسلمت، وبعد فترة تريد أن ترجع للنصرانية، فماذا يفعل؟
صلى الله عليه. ماذا يفعل؟ هو الآن ليس له أن يتكلم معها، يتكلم مع وليها إذا كان له ولي، لا يفعل شيئا، يتركها، يدعوها إلى الإسلام ويرشدها عن طريق المركز الإسلامي، أما هو لا يتكلم مع المرأة وحدها، لأن هذا من أسباب الشر والفتنة، وحدها، لكن يكون عن طريق جماعة، مع جماعة أو عن طريق المركز الإسلامي، يدعوها إلى الإسلام، وإذا أسلمت يخاطب وليها أو رئيس المركز الإسلامي إذا لم يكن لها ولي مسلم هو اللي يتولى هذا. أما هي فليست، لا، المرأة لا تزوج نفسها، في الحديث لا تزوج المرأة لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة. نعم.
ويقول أيضا: ما حكم نداء الله باسم مسهل فيقول عند أمر صعب علي يا مسهل؟
لا، ما ليس من أسماء الله إلا بدليل، ولكن أقول: اللهم سهل لي، اللهم لا يسر إلا ما يسرت ولا سهل إلا ما سهلت، اللهم يسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أما يقول يا مسهل، هذا يحتاج إلى دليل، الأسماء توقفية لا بد منه، ولكن يخاطب الله، يتوسل الله بأسمائه وصفاته الثابتة في القرآن والسنة: يا رحمن، يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان ثابت أيضا هذه. نعم أما أن يأتي باسم لم يثبت فلا. نعم.
سائلة من هولندا تقول: رجل كان يعمل أعمالا محرمة واكتسب منها أموالا وتاب الآن إلى الله، فماذا يفعل بالمال الذي يملكه؟
يتخلص من المال المحرم إذا لم يكن له، إن كان لأشخاص معينين يدفع إليهم مال سرقه أو غصبه، وإن كان ليس له أشخاص معينين وإنما هو أموال أخذها عن طريق الربا أو الرشوة، فإنه ينفقها في المصالح العامة للمسلمين بنية التخلص منها. نعم. ولكن إذا كان أسلم، إذا كان قبل ذلك ثم أسلم، فالإسلام يجب ما قبله. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم.
الأخ حسين من ليبيا يهجر جزئي.
لا أعلم أن هناك هجر كلي. هجر كلي، الهجر معناه هو أنه لا يهجره، لا يكلمه ولا يجيب دعوته. قد يكون هناك الهجر، نعم، يزيد وينقص، مثل ما هجر النبي الثلاثة كعب المالك وصاحبه، أمر الناس لا يكلمه، ثم بعد ذلك أمر كل واحد منهم بعد 40 ليلة أن يهجر زوجته وأن لا يقربها، زيادة في الهجر. قد هو لا يكلمه، ثم إذا كان له أمر يأمر الناس لا يكلموه، هذا نوع من الهجر. نعم.
سائل من ليبيا يقول: هل من حكم بغير ما أنزل الله كمن يحكم بالقوانين الوضعية لا بد من شرط الاستحلال، وما الفرق بين ناقض الإسلام والاستحلال؟
الاستحلال ناقض من ناقض الإسلام، إذا استحل فأمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريمه، هذا يعتبر ناقض من ناقض الإسلام. إذا مثلا أنكر وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصوم وجوب الحج، هذا ناقض من ناقض الإسلام. وكذلك إذا استحل الزنا أو الربا أو الخمر، هذا ناقض من ناقض الإسلام. وأما الحكم غير المنزلة ففي تفصيل، قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر. إذا استحله كان كفر أكبر، وإذا حكم في جزئية من الجزئيات ولم يستحله يكون كفر أصغر. وإذا حكم في كل شيء، غير الدين في جميع أمور الدين، فهذا معناه تغيير للدين. إذا غير أحكام الشريعة كلها جملة فهذا يعتبر تغيير للدين، كما ذهب إلى الحافظ ابن كثير رحمه الله وجماعة. أما إذا كان في بعض الأشياء فهذا لا بد من إقامة الحجة ولا بد من الاستحلال. نعم.
سائل من كندا يقول: هل العادة السرية محرمة؟
نعم، ظاهر الأدلة أنها محرمة. العادة السرية هي استمناء باليد. الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. الله تعالى أباح الإنسان الزوجة والسرية، ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك فهذا عدوان. والعادة السرية ليست من هذا ولا من هذا، فتكون من العدوان. نعم.
السؤال الأخير يقول: رجل اشترى أرضا ب10 ملايين ريال، أرضا كبيرة، قال ثم جمع مبلغ 20 مليون مساهمات في الأرض، 10 لثمن الأرض و10 لإصلاحها وزفلتها وإنارة الأراضي، قال وقد تأخرت تسببت الإجراءات في تأخير إعداد الأرض لبيعها على شكل قطع، فقمت بالمتاجرة بالـ10 ملايين المعدة لزفلة الأرض وأنتجت